مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. في هذه الحلقة: طاقة الفيروسات العملاقة وأصل الكلاب ورجل الأعضاء الاصطناعية. البداية بنشرة العلوم. وفق دراسة حديثة، يبدو أن عددا قليلا من الفيروسات العملاقة تولد طاقتها الخاصة ما لم يكن معروفا من قبل. كما قال العلماء إن سبب احتياج أي فيروس لإنتاج الطاقة الخاصة به يظل لغزا. وحتى عام 2003 كانت جميع الفيروسات المعروفة تتكون من لا شيء أكثر من RNA أو DNA ملفوف في غلاف أو غشاء بروتيني، وليس لديها آلية عمل بداخلها، وتعتمد على الخلايا التي تصيبها لنسخ نفسها. وبموجب العديد من تعريفات الحياة، فهم ليسوا على قيد الحياة. ولكن بعد ذلك اكتشف أول فيروس عملاق، ثم اتضح أن بعض الفيروسات العملاقة أكبر من بعض الخلايا البكتيرية ذاتها، ولها جينومات كبيرة مع الكثير من الجينات، ولديهم كذلك بعض الآليات لنسخ الحمض النووي إلى حمض نووي ريبوزي بمفردها، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للفيروسات. كما يمكن أن تتعرض للهجوم من قبل الفيروسات الصغيرة ولديها نوع من جهاز المناعة، ما يجعل كثيرا من التعريفات الخاصة بالفيروسات غير صحيحة. قال علماء إن مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا على بعد أكثر من 200 مليون ميل قامت بدس عينات من كويكب في كبسولة لإعادتها إلى الأرض. وقام مراقب الرحلة بتحريك العملية الحاسمة بعد انسكاب بعض من العينات التي تم جمعها في الفضاء مؤخرا. المركبة الفضائية جمعت الحصى وقطعا أخرى من كويكبينو في 20 أكتوبر تشرين الأول عن طريق لمس السطح لفترة وجيزة بذراعها الروبوتية وانتزاع كل ما كان هناك. ويعتقد أن بينو الذي يدور حول الشمس وغني بالكربون يحتوي لبنات البناء المحفوظة للنظام الشمسي. وقال العلماء إن العينات يمكن أن تساعد في تفسير كيف تشكلت كواكب نظامنا الشمسي منذ مليارات السنوات وكيف نشأت الحياة على الأرض. وأضافوا أيضا أن العينات يمكن أن تساعد في تحسين احتمالاتنا إذا كانت صخرة التي تسمى صخرة يوم القيامة في طريقنا. وبينو صخرة سوداء مستديرة أكبر من مبنى إمباير ستيت في نيويورك يمكن أن تقترب بشكل خطير من الأرض في أواخر العقد المقبل، واحتمالات الضربة هي 1 في 2700. أما الخبر السار فهو أنه أثناء توجيه هذه الضربة لن يمحى الكوكب الأم. كشفت دراسة ضخمة في الولايات المتحدة أصل الكلاب وكيف انتشرت الكلاب حول العالم قبل آلاف السنوات على غرار رصد تاريخ البشر عبر تحليل بيانات الحمض النووي، وهو ما يقدم صورة أوضح عن تاريخ هذه الحيوانات. الدراسة اعتمدت على تحليل بيانات الحمض النووي لكلاب قديمة، وحتى الآن جرى الكشف عن جينوم 33 كلباً. بدأ أن الكلاب كانت قد انقسمت إلى 5 سلالات حول العالم قبل نحو 11,000 سنة. وفيما يقول باحثون إن تربية الكلاب بدأت قبل حوالي 15,000 سنة. أوردت الدراسة الجديدة أن هذه الممارسة شاعت قبل نحو 20,000 سنة. الباحثون يرجعون أن تكون الكلاب قد نشأت عن نوع منقرض من الذئاب، لكن العلم لم يتمكن بعد من تحديد هذا الذئب، بينما يشكك آخرون في الفرضيات ذاتها. وفق الدراسة يبدو أن أصل الكلاب في أفريقيا يعود إلى منطقة الشرق الأوسط، فيما يعكف الباحثون على إجراء بحوث بشأن كلاب قديمة في أوراسيا والأمريكتين إلى جانب دراسات أخرى حول الذئاب. اكتشف العلماء جزيئا غريب الشكل على شكل حلقة على تايتن قمر زحل ربما يشكل لبنة في بناء الحياة، ولم يرى في الغلاف الجوي لأي كوكب أو قمر من قبل. يتكون من 3 ذرات كربون في حلقة متصلة بذرتين هيدروجين، واكتشف العلماء أنه يطفو في الغلاف الجوي السميك لتايتن. كان العثور على هذا الجزيء على تايتن مفاجأة، فهو شديد التفاعل إذا اصطدم بأي جسيمات أخرى، ويميل إلى أن يتفاعل كيميائيا معها بسرعة لتشكيل مركبات جديدة. وبسبب هذا لم يشاهد من قبل إلا في سحب خافتة من الغاز والغبار في الفضاء بين نجوم بطريقة ما يستمر في الطبقات العليا من سماء تايتن. وتميل الجزيئات الحلقية الشكل مثل هذه إلى العمل كوحدات بناء للجزيئات الضرورية للحياة. وفق للباحثين فهي لبنة صغيرة، ولكن يمكن بناء أشياء أكبر بها، أي تساعدنا في إخبار كيف بدأت الحياة على الأرض. عزز فريق من الباحثين في معهد التكنولوجيا الأمريكي بشكل كبير من إنتاج نظام يمكنه استخراج المياه الصالحة للشرب مباشرة من الهواء حتى في المناطق الجافة عن طريق استخدام الحرارة القادمة من الشمس أو باستخدام أي مصدر آخر للحرارة. النظام يجعل العملية أقرب إلى شيء يمكن أن يصبح مصدرا عمليا للمياه في المناطق النائية ذات الوصول المحدود إلى الكهرباء والماء. وفق دراسة حديثة يستطيع ذلك التصميم استخدام الطاقة الشمسية لاستخراج المياه من الهواء الجاف بكفاءة عالية للغاية ودون الحاجة إلى أي أجهزة مساعدة. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. مثل البشر، الشمبانزي يبحث عن العلاقات الإيجابية مع التقدم في العمر. يبتعد البشر عن أسباب التوتر كلما تقدموا في العمر، ويفضلون التعامل مع أصدقائهم المقربين وعدم تكوين صداقات جديدة، وهذا ما يفعله أيضا الشمبانزي. نظرية الانتقائية الاجتماعية والعاطفية التي طورتها عالمة النفس الشهيرة بجامعة ستانفورد لورا كارستنسون تقول إن البشر كلما تقدموا في السن يصبحون انتقائيين بشكل متزايد، ويستثمرون مواردهم في الأنشطة ذات المغزى العاطفي. تفيد تلك الانتقائية في زيادة التجارب العاطفية الإيجابية وتسهم في تحسين جودة حياة المسنين من البشر. لكن يبدو أننا نحن البشر لسنا وحدنا، فأصدقاؤنا القدامى يفعلون ذلك أيضا. ووفق ما ورد في دراسة جديدة استمر العمل عليها 20 عاما نشرت في دورية ساينس، يبدو أن قرود الشمبانزي التي تشترك معنا في الأصل ذاته تنتقي شركائها في الكبر وتقلص من صداقاتها كلما تقدمت في العمر. الأصدقاء من البشر يجتمعون للاسترخاء ومشاركة الوجبات ودعم بعضهم البعض في الكبر، وحين نتقدم في العمر تحظى تلك الصداقات بتقدير كبير. وتظهر الأبحاث الحديثة أن هذا يحدث أيضا للشمبانزي. تظهر الصداقات البشرية وصداقات الشمبانزي العديد من أوجه التشابه. وفقا لبحث جديد نشره باحثون، تم دراسة الشمبانزي لعقود من قبل المشروع العلمي، واستفاد الباحثون في تلك الدراسة من بيانات استثنائية من دراسات سابقة ودراسات حالية لاختبار نظرية الانتقائية الاجتماعية والعاطفية. تقول النظرية إن البشر يعطون الأولوية للعلاقات الوثيقة والإيجابية أثناء الشيخوخة، يبتعدون عن كل ما هو سلبي لدعم التفكير بإيجابية. فالروابط الاجتماعية الإيجابية تعزز الصحة وتزيد من اللياقة البيولوجية. وتتميز الشيخوخة عند البشر بزيادة الانتقائية لعمل تفاعلات اجتماعية إيجابية لدعم الإشباع العاطفي. ويركز كبار السن على العلاقات الوثيقة القائمة بدلا من بدء علاقات جديدة كما يفعل الشباب الأصغر. الاختبار أظهر أن الشمبانزي البري يشترك في نمط الشيخوخة الاجتماعية مع البشر، كما أن تلك الحيوانات تمنح الأولوية المطلقة للروابط الاجتماعية القوية والمتبادلة، وتتفاعل بطريقة أكثر إيجابية مع تقدمها في العمر. بينما وجد الباحثون أن البالغين الأصغر سنا أكثر عرضة لتكوين علاقات غير متوازنة، لا يبادلون فيها شركائهم بالمثل، ويظهرون خلالها المزيد من السلوكيات العدوانية. وتظهر النتائج أيضاً أن الشمبانزي يشترك في أنماط الشيخوخة الاجتماعية البشرية، رغم أن تلك الحيوانات ليس لديها على حد ما يعرف عنها المنظور الزمني الغني في المستقبل ولا معرفة حول الوفيات الخاصة بها. يفضل أفراد الشمبانزي عمل شراكات معا، يميلون إلى السفر في المجموعات نفسها والجلوس على مقربة من بعضهم البعض. لاحظ الباحثون أيضا أنهم يعتنون ببعضهم ويتشاركون الطعام، ويدعم بعضهم بعضا في الخلافات مع مجموعات الشمبانزي الأخرى، ويمكن أن تستمر الصداقات بينها على مدى سنوات. في الدراسات لاحظ الباحثون أن الشمبانزي يثق بأصدقائه أكثر من الأفراد الآخرين في المواقف الخطرة، كما أظهرت تحاليل الغدد الصماء أن الاستمالة مع الأصدقاء فعالة بشكل خاص في تقليل التوتر. وتقترح نظرية الانتقائية الاجتماعية والعاطفية أن يحول الناس سلوكهم الاجتماعي من التركيز على تكوين أصدقاء جدد في مرحلة الشباب إلى الحفاظ على شبكة أصغر من العلاقات الوثيقة التي تتسم بالوفاء في سن الشيخوخة، وهو بالضبط ما يفعله صديقنا الشمبانزي. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث خلاله نستعيد سير العظماء وحياة الأفكار الكبرى. وفيه اليوم ويليام كولف اخترع الأعضاء الصناعية لينقذ حياة الملايين. ويليام يوهان كولف طبيب وفيزيائي هولندي، ولد في 14 من فبراير شباط سنة 1911 في مدينة لايدن، واكتسب لقب أبو الأعضاء الصناعية حين استطاع إثبات أنه عن طريق هندسة الطب الحيوي يمكن أن نبني كل أنواع الأعضاء الصناعية والتي بها يمكن أن ننقذ حياة ملايين من البشر. ولد كولف لأب طبيب كان يشرف على مصحة للسل، ورغم أنه كان يعاني من عسر القراءة إلا أنه استطاع دراسة الطب. في عام 1938 وهو في بداية حياته العملية في هولندا، رأى شابا عمره 22 عاما على وشك الموت نتيجة عدوى في الكلى أفقدت كليته القدرة على التخلص من اليوريا الذي تصير سامة عند زيادة تركيزاتها. حينها أدرك كولف أنه كان من الممكن إنقاذ حياة ذلك المريض إذا استطاع العثور على طريقة يخلص بها الجسم من اليوريا حتى تتعافى الكلى. وهنا جاءت إلى ذهنه فكرة الكلية الصناعية. وفي أول تجاربه استخدم كولف أمعاء البقر، قام بحشوها بالدم وطرد منها الهواء وأضاف إليها اليوريا، وبدأ يحرك تلك الأمعاء في حمام مياه مالحة. ولأن الأمعاء شبه منفذة سمحت لجزيئات اليوريا الصغيرة بالخروج إلى المياه المالحة في أقل من 5 دقائق، لكنها منعت جزيئات الدم الأكبر من المرور، وبذلك تخلص الدم من اليوريا. وفي سنة 1942 بدأ كولف تجارب كثيرة بهدف تنقية دم مريض الكلى من الشوائب عن طريق الغسيل الكلوي، لكن للأسف أول 15 مريضا استخدموا جهاز الغسيل الكلوي توفوا جميعا. بدأ كولف يشتغل على تعديلات على الجهاز خاصة بتخفيف الدم لمنع التجلط. وفي سنة 1945 تم وضع السيدة عمرها 67 سنة على جهاز الغسيل الكلوي وهي في غيبوبة تامة، لكنها استعادت بعد ذلك وعيها بالفعل وعاشت 7 سنوات. أرسل كولف جهازا معدلا من أجهزة الكلى الصناعية إلى منهاتن في نيويورك سنة 1947. كان مرضى الفشل الكلوي يستخدمون الجهاز بانتظام، واليوم يغسل 10,000 كلاهم 3 مرات في الأسبوع، وأحيانا يكون الغسيل مرحلة لتجهيز المريض لزراعة الكلى. انتقل كولف إلى الولايات المتحدة سنة 50 وانضم لمؤسسة كليفلاند كلينيك، واستطاع أن يخترع أول قلب صناعي وزرعه لكلب سنة 57، وبالفعل عاش الكلب مدة 90 دقيقة. وبعد اشتغال كولف 17 سنة في كليفلاند كلينيك، انتقل سنة 67 لجامعة يوتا التي ترأس فيها قسم الأعضاء الصناعية، وكان فريقه فيها مكونا من 175 عضوا، منهم الفيزيائي والجراح والمهندس والكيميائي ومتخصصون، ونجحوا في بناء سلسلة متعاقبة من القلوب الصناعية تم تجريبها على الحيوانات. بعد تجارب استمرت 14 سنة على الحيوانات، حصل كولف على تصريح سنة 1981 لإجراء عملية زراعة قلب للبشر، وكان مستقبل القلب الصناعي دكتور كلارك عاش 112 يوما قبل أن يتوفى نتيجة لفشل في عدة أعضاء. كان حالما، وذا رؤية أبعد بكثير من معظم من كانوا حوله. والمدهش أنه حين كان يحضر اجتماعا أو يطلع على إجراء جديد أو مادة جديدة، كان لديه القدرة أن يأخذها المعمل ويجد لها تطبيقا عمليا. هذا بالضبط ما قاله عن ويليام كولف زميله دون أولستون، مدير معهد يوتا للقلب الصناعي. ويليام كولف حصل على 12 دكتوراه فخرية وأكثر من 120 جائزة دولية، واستمر يشتغل على الأعضاء الصناعية كالعين والأذن والأطراف بأنواعها حتى تقاعد سنة 1997 وعمره 86 سنة. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. كان معكم خلالها أحمد أحمد، شكرا حسن الاستماع وإلى اللقاء.